بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نضيف بعض النكات العلمية إلى ما قلناه في الدرس السابق. مثلا بالنسبة للسيرة، قلنا أن الدليل على حجية الاستصحاب وهو السيرة العقلائية هي نفسها دالة على هذا التفصيل بين المقتضي والرافع، لأن العقلاء يبنون على جريان الاستصحاب حينما يكون الشك في الرافع، أما إذا يكون الشك في المقتضي لم يجري لهم ديدن وعمل على إجراء الاستصحاب، وإنما قد يتثبتون، قد يحتاطون، قد يطلبون مزيدا من المعلومات عن الشيء. هذا الذي ادعيناه. قال الشيخ النعيمي: ولكن القدر المتيقن من بناء العقلاء هو الأخذ بالحالة السابقة عند الشك في الرافع، ولم يظهر أن بناء العقلاء على ترتيب آثار وجود المتيقن حتى مع الشك في المقتضي، بل الظاهر أن بناءهم عند الشك في المقتضي على التوقف والفحص إلى أن يتبين الحال. هذا إذن السيرة العقلائية، وقلنا أن نفس أدلة حجية الاستصحاب هي الأدلة على هذا التفصيل، لأن هو حدود حجية هذا، ولا نستطيع أن نتوسع أكثر من ذلك. لكن تلميذه الشيخ الحلمي وخزانة علمي الشيخ الحلمي كان يشير إليه الشيخ النعيمي بالأخذ أفكار صحيحة لما تختلف التحريرات والتقريرات، كان يشير إلى فهم الشيخ الحلي في ذلك. الشيخ الحلي اعترض على أستاذ النعيم، قال: لا، ليست السيرة على ذلك، بالعكس السيرة على جريان الاستصحاب مطلقا سواء كان الشك في الرافع أو المقتضي. قال: فإن الظاهر بناء العقلاء على الأخذ باستصحاب الحياة في معاملاتهم وإرسالياتهم التجارية وغيرها من دون فحص عن حال من يستصحبون حياته من حيث بلوغ سنه إلى حد يشك في اقتضاء حياته للبقاء. وهكذا كان من أمثلتكم على الشك في المقتضي، تقول مجلس الاستصحاب فيما لو مثل كان الشخص بعمر لا يعيش عليه أمثال، تقول من استصحب له، يقول بناء العقلاء على ذلك. وهو كما ترى من وجهة نظرنا نحن لا نسلم ما قاله، وهذه دعوة أحدث على مدعي، وإلا بناء العقلاء فعلا سيرتهم على ما قال الشيخ النعيمي. ولو تنزلنا وترددنا وشككنا، فسير العقلاء دليل لبي يقتصر منه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن والشك المقتضي، وإلا نحن لا نعتقد. لا، وذهب أبعد من ذلك الشيخ النعيمي، ربما تأتي الإشارة إليه، جعل هذه السيرة العقلائية الدالة على عموم جريان الاستصحاب سواء في الشك في الرافع أو المقتضي، جعلها نستطيع أن نقول حاكما على دلالة الأخبار. قال: حتى لو كانت دلالة الأخبار على عموم الشك في المقتضي أو الرافع، فإن هذه الأخبار وظيفتها الإرشاد إلى السيرة العقلائية. ولما كانت السيرة العقلائية دالة على العموم، فحتى لو كانت الأخبار مختصة فقط بالشك بالرافع، فبعموم السيرة نعمم دلالتها. هكذا ذهب بعيدا، يأتي إن شاء الله. إذن هذه إضافة إلى ما قلنا من الدليل، أو الذي نحن نعتقد أن الحجة والدليل على الاستصحاب، على حجية الاستصحاب، هو بناء العقلاء وسيرته، والأخبار الواردة في الباب إنما هي إرشاد وتنبيه السائل، وذكرنا شوائب على ذلك في الدروس السابقة. كأن الإمام قال للراوي: ألستم العقلاء تبنون على أنه إذا كان يقين وطرأ عليه الشك تجرون الاستصحاب؟ فهذا سؤالك من القبيل، ليس أزيد من ذلك. الدليل الثاني قلنا كان الروايات، وتعلمون جملة من الصحة زرار الأولى الثانية الثالثة روايات أخرى. وقلنا أيضا هذا الدليل الذي اعتمده في السير الروائي والشيخ الحلي وغيره القائلون بالإطلاق تمسكوا بإطلاق الأخبار. قالوا الإمام يقول لا تنقض اليقين بالشك، واليقين مطلق والشك مطلق سواء كان الشك في الرافع أو المقتضى، فدليلهم كان الأخبار. نقول هنا حتى الأخبار هي أيضا مختصة في حالة الشك في الرافع بعدة قرائن. واحدة قلنا أن موردها مورد الروايات هو الشك في الرافع، وتجريد المورد عن الخصوصية إلى حتى الشك بالمقتضي لا يساعد عليه، هذا في غير معني هذا التجريد عن الخصوصية. الثاني كان هو أنه لو تنزل، وقلنا أن الروايات فيها إطلاق لا تنقض اليقين بالشك مطلق، لكن السيرة العقلائية التي انتهينا منها في الدليل الأول وقلنا أنها مختصة بالشك الرافع هاي تصلح أن تكون مقيدا لإطلاق الأخبار، لأن الأخبار إنما جاءت إرشاد لتلك السيرة وتنبيه على تلك السيرة وإمضاء لتلك السيرة وليس تأسيس لقاعدة جديدة. فإذا السير علمنا أنها مختصة بالشك الرافع، والأخبار جاءت إرشاد إلى تلك السير، فإذا يكون مدى حجيتها أيضا بقدر حجية السير العقلائي. هاي كانت القرينة الثانية اللي نتذكرها. أيضا هنا أيضا يوجد كلام الشيخ الحلي قدس سره، قال اعترض أيضا على ذلك بل قلبها بالعكس كما قلنا قبل قليل، قلب هذا التقريب اللي نحن ذكرناه الآن وقلب بالعكس، قال حتى لو كانت الأخبار مختصة بالشك بالرافع كما قلتم الآن بالنقطة الأولى أن مورد الشك بالرافع وما نستطيع أن نجردها على الخصوصية إلى حتى الشك بالمقتضى، قال لو قلنا بأن الأخبار مختصة بالشك بالرافع فإن الأخبار إنما هي إشارة وإرشاد لتلك السيرة، والسيرة قد قلنا بأنها عامة للشك بالمقتضي والرافع، فإذا لابد أن يستفاد من هذا عموم حجية الاستسقاء عكس ما قلنا. نحن جعلنا خصوص السيرة مخصصة للإطلاق وعموم الأخبار، هو جعل خصوص الأخبار تعميمة بدليل السيرة. قال قدس سره لا يخفى أن الأخبار كلها وإن كان موردها هو الشك في الرافع، صح أسلم معكم موردها الأخبار شك الرافع، إلا أن ذلك بمجرده كون موردها الشك الرافع لا يوجب اختصاصها به فقط بالشك الرافع، بحيث يكون ورودها في ذلك المورد موجبا لعدم شمولها للشك في المقتضي، بعد أن فرضنا أن الكبرى الكلية شاملة له، سيما لاحظ القرين سيما إذا قلنا أن هذه الأخبار ليست في مقام التأسيس تؤسس قاعدة اسمها الاستصحاب، لا لم تأتي بجديد بل هي في مقام الإيكال إلى ما جرت به السيرة العقلائية وقد عرفت. هذا كلام الشيخ الحلي طبعا على مدى أكثر من 100 صفحة، يعني لا تتصور أن هذه المطالب واحدة من الأخرى، من صفحة 32 يوجد نص إلى صفحة 140 نص آخر، فعلى مدى واسع هذا الكلام. لكن يقول وقد عرفت بالوجه الدليل الأول عموم السيرة لصورة الشك في المقتضي، علمنا أن سيرة العقلاء جرى حتى ذا الشك بالمقتضي، كما في استصحابهم الحياة في مورد الشك في استعداد الفاص، بل بعد ثبوت عموم السيرة ثبتنا أن السيرة عقلاء تبانوا على جريان الاستصحاب سواء كان شك في الرافع أو المقتضي، قال بل بعد ثبوت عموم السيرة لا تكون تلك الأخبار على تقدير اختصاصها بصورة الشك في الرافع كما زعمتم أن موردها الشك الرافع مخصصة للسيرة، لا بالعكس، لما عرفت من عدم كون تلك الأخبار في مقام التشريع لا إمضاء ولا تأسيس، بل هي واردة هذا الأخبار في مقام الإيكال والتنبيه والإرشاد إلى أمر عرفي جرت به سيرة العقلاء. هاي الأخبار ما أتت بشيء جديد، هاي الأخبار تنبه إلى السيرة. نعم السائل مورده كان شكل الرافع، الإمام أجاب، هذا ما يعني تخصيص الاستصحاب بشكل الرافع، هذا مورد السؤال كان. وإلا كل كلمات الإمام لا تنقض اليقين بالشك، إنما هي إرشاد وتنبيه إلى تلك السيرة العقلاء. وقد علمنا أن السيرة العقلائية عامة سواء كان في المقتضي أو الرافع، فإذا لا يمكن أن نقول أن هذه الأخبار مخصصة لعقلية الاستصحاب، هي مجرد تطبيق لتلك القاعدة. أجا سأل يا ابن رسول الله كنت أنا متوضأ وشككت نمت أو لا، الإمام قال لا تنقضي، من باب تطبيق القاعدة على المورد، فما يخصصها كون المورد كان من الشك الرافع. هذه الروايات مشيرة مرشدة منبه إلى تلك السيرة، عكس القرينة التي نحن ذكرناها اللي هي الثانية. قال فلا يضر السيرة اشتمال تلك الأخبار على النقض المختص بصورة الشك في الرافع، إذ لا يبعد أن يكون ذلك، هذا الاختصاص بالشك بالرافع، لأجل أن موردها كان كذلك. هو السائل سأل عن حالة شك بالرافع، الإمام طبق القاعدة الكبرى اللي هي عقلائية على المورد، فالمورد ما يخصص. لكن ألحق كلامه بقوله فتأمل، وهذا يبدو تأمله أيضا في موضع آخر، تجد مو تجد فقط التأمل، لا تجد الحيرة والتردد عند القائلين بالحجية المطلقة. شوف يقول شيئا ويتأمل فيه ويطلق كلاما ويرجع عنه ويتردد ولا يجزم، ومنهم الشيخ اللي يقول بحجية مطلقة لكن شوف موافق من كلامه متردد. شوف ماذا قال، قال في موضع آخر، وأما وخسارة طبعا خسارة لعلم الأصول أن ما تتناول آراء الشيخ الحلي، هذا ظلم. يعني هذه السيرة التي جرت على أنه نأخذ آراء القبلنا ونناقشها وكأنه انتهى المطلوب، لا هذا ما يكفي، كما ربما أنا ما عندي علم تفصيلي، ربما الآن يكتفي باحث في علم الأصول على آراء سيد الخوئي ومناقشتها وكذا، روح شوف المطلب عند الشيخ حسين الحلي هذا التفصيل وشوفه عند سيد الخوئي، هل يمكن المقارنة بينهما؟ ما ممكن. فهذا إذن خسارة للعلم. قال قدس سره، قال وأما الأخبار اللي انتهى الآن من أنه ودعوى عمومها للشك في المقتضي، وهو منه ومن القائلين بالإطلاق، وأما الأخبار ودعوى عمومها للشك في المقتضي ففيه تأمل، وإن قدمنا تلك المناقشة إلا أنها لا توجب لنا الجزم بصحة إسناد النقض إلى الشك في موارد الشك في المقتضي. بعد التردد أنا بدأ من زين، هاي فيها إطلاق للأخبار لا تنقض اليقين بالشك شاملة حتى للشك في المقتضي، قال لا توجب لنا الجزم. لماذا؟ قال لقوة احتمال كون اليقين من أول الأمر محدودا بمقدار ما يحصل به الجزم من البقاء. مو الإمام يقول لا تنقض اليقين بالشك، وهذا الشك في المقتضي فيه حصة متيقنة وحصة مشكوكة. شو ما معنى الشك في المقتضي؟ هذا الإنسان الذي يعيش أمثاله لا مئة سنة، تقول بعد المئة شك في المقتضي ما أستصح، فإلى المئة هذا يقينك ماشي بحياة هذا الإنسان، لكن فوق المئة هي حصة مشكوكة من المقتضي. فقال لا تنقض اليقين بالشك، نعم ناظر وممكن الاستدلال به في الجزء المتيقن من المقتضي، أما أزيد من ذلك هذا من أول مشكوك، ما يصير تطبق عليه لا تنقض اليقين بالشك. وهذا طبعا فيه إشارة، ليش نقلنا النص؟ فيه إشارة إلى وجه سندعم به التفصيل غير الوجوه المذكورة في كتب الأصحاب. قال لقوة احتمال كون اليقين يقين بالمقتضي من أول الأمر من حين حصوله، محدودا بمقدار ما يحصل به الجزم من البقاء. أنت تفترض مسألة تكشك في المقتضي، معنى إذن مو كل حصص المقتضي أنت متيقن، بعض حصص المقتضي متيقن اللي هو هذا ورد بها وينطبق عليها خطاب لا تنقض اليقين بالشك، بحيث يكون لنا من أول الأمر يقين بالبقاء إلى المقدار المتيقن من الاستعداد، المتيقن من المقتضي فقط أي الحصة المتيقنة. نعم، قال هذا اليقين بالحصة المتيقنة من المقتضي مقرون بالشك فيما زاد على ذلك، الحصة الزائدة الأخرى من المقتضي هاي تكون مشكوكة. قال بخلاف موارد الشك في الرافع إلى آخر كلامي، ثم قال والإنصاف أنه لم يحصل الجزم بشيء من ذلك، أن الأخبار تدل على حجة الاستصحاب حتى الشك بالمقتضي. قال لا، ما عندي جزم بذلك، وهو كاف في الحكم بعدم حجية الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي لعدم نهوض حجة على ذلك في تلك الموارد. لاحظ التردد وعدم الجزم، يعترف به رجل منصف عليكم. هذا إذن التقريب الثاني لدلالة الأخبار على التفصيل، وهو أن الارتكازات العقلائية مخصصة، حتى لو تنزلنا وقلنا أن الأخبار فيها عموم فيها إطلاق فمخصصة بالارتكازات العقلائية اللي قلنا أنها خاصة بالشك بالرافع، لأن هذه الأخبار مشيرة إلى تلك السنة. التقريب الثالث اللي أيضا أشرنا إليه وهو تقريب الشيخ الأنصاري اللي ذكرنا وأشرنا إليه، هذا أيضا خطأ منهجي هناك. لاحظ الذين ناقشوا التفصيل بين ناقشوا فقط تقريب الشيخ الأنصاري للاستدلال كالمحقق صاحب الكفاية إلى السيد الخوي، بعضهم لا أخوه توسع من ذلك، لكن أخوه شوفه واضح عند صاحب نص عبارة السيد الخوي، قال الوجه في هذا التفصيل على ما يستفاد من ظاهر كلام الشيخ كما فهمه صاحب الكفاية أن المراد من اليقين هو المتيقن، وكأن الدليل الوحيد على هذا التفصيل هو تقريب الشيخ. فلذلك لما ناقشوا تقريب الشيخ كما في الكفاية وأبطله، فكأنه خلص بطل هذا التفصيل. والحال رأينا أكثر تقريب الشيخ لدلالة الأخبار، رأينا أولا أكثر من تقريب لدلالة الأخبار على التفصيل، ورأينا أدلة أخرى غير الأخبار على هذا التفصيل. فالتوقف إذن هذا اللي قلناه قبل قليل، افترض الآن ربما أعلام الموجودين يأخذ رأي السيد الخوي ويناقشه، فإذن انتهى المطلب، خلص أبطلنا حجة السيد الخوي ودليله. إذن لا، وليس كذلك، عليك أن تبحث وتفحص عن كل ما قيل وعن كل ما يمكن أن يقال، أنت أصنع أيضا وجوه للآخر وأجبها لا تستطيع أجبها. فالآن كما ترون لزموا تقريب الشيخ الأنصاري وردوا بغض النظر كان الرد صحيح أو لا، هذا خطأ منهجي مضافا إلى خطأ في نفس الرد. الشيخ الأنصاري ما قال بالمجاز وأني أستعمل يقين وأريد به المتيقن أبدا، هو نفسه قال ولا يتوهم وصره، لكن لأن كلماته متناثرة في عدة مواضع من الكتاب ربما ما أدعي أنه ما رأوها كلها، المفروض مدرسوا دورة أصولية ومشوا على كل المطالب يعني، بس ما تكون متباعدة ربما. ولا نفس الشيخ الأنصاري في موضع آخر يقول ولا يتوهم أني أقول هنا مستعمل اليقين ويراد به المتيقن لا بالمجاز ولا إلى آخره. فهذا كان الرد إذن على صاحب الكفاية، وإلا هو هكذا قال. لاحظ مثلا أن المراد من اليقين هكذا فهم صاحب الكفاية هو المتيقن، ففي مورد يكون المتيقن مما له دوام في نفسه يكون أمرا مبرما مستحكما، هذا بيان السيد الخوئي لكلام لفهم صاحب الكفاية. ويصح إسناد النقض إليه. وفي مورد لا يكون المتيقن كذلك لا يصح إسناد النقض إليه. فرض صاحب الكفاية لا النقض ممكن إسناده بدون مجازية وهذا المجاز باطل. رغم ردينا احنا هذا الكلام بردود قبل التعطيل كان أول هذا أنه تتحملون كلام الشيخ الأنصاري فوق ما يريد الرجل. هو الرجل صرح بأني لا أريد هذا أريد اليقين نعم نفسه من دون مجاز. لكن لما كانت جملة لا تنقض اليقين ما ممكن أخذها على ظاهر لا تنقض اليقين. شنو يعني لا تنقض اليقين؟ هو من نقض اليقين لأن فرض الاستصحاب أني كنت على يقين ثم حصل عندي شك ففي الزمان الثاني هو منتقض اليقين. فشنو الإمام يقول لي لا تنقض اليقين بشك؟ قال فلا بد من وجه بفهم. فلا تنقض اليقين بالشك يعني لا تهدم هذا يقينك السابق، امضي عليه، امضي على ما يقتضيه هذا اليقين السابق. مثل كنت يقين على الطهارة، يعني يقين على الطهارة يعني يجوز لك أن تدخل الصلاة، يجوز لك أن تمس المصحف. هذه الذي كان يقتضيها اليقين ابقى استمر عليه وامشي. هذا الذي قاله فهم لظاهر العبارة باعتبار ما يمكن أخذها على ظاهر. انتهينا من هذا النقاش أيضا، وهذا خلاصة الدروس السابقة بعض الإضافات. الآن نريد أن نوصل إلى شيء وهو أن رد صاحب الكفاية إذن على الشيخ الأنصاري ليس صحيح. هل هذا يعني أننا قبلنا بتقليب الشيخ الأنصاري اللي ذكرناه في أكثر من درس؟ لا، تقليب الشيخ الأنصاري قابل للمناقشة من وجوه. لذلك قلنا والصحيح في رد هذا التقريب للشيخ الأنصاري لاستدلال الشيخ الأنصاري أن يكون بوجوه. ألف، ماذا كان تقريب الشيخ الأنصاري؟ قال لا تنقض اليقين، والنقض لا يصدق إلا على الأمر الذي يكون مبرما وغير قابل للنقض بنفسه إلا بناقض من الخارج. وهذا هو الشك في الرافع. الطهارة قابلة للاستمرار إلى أن يأتي رافع له، أما إذا كان الشك في المقتضي هذا معناه هو منتقض بنفسه اليقين، فما يصير تقول لا تنقض اليقين لأن هو أكو شك في المقتضي، يعني هو غير قابل للاستمرار. هذا الحيوان اللي عمره 6 أشهر مثلا، بعد 6 أشهر ما تحتاج إلى استصحاب ولا أي شيء، هو ما عنده استعداد أن يستمر بعد 6 أشهر. فإذا لا تنقض قرينا على أن المراد شك. هذا الملخص الشيخ الأنصاري الذي قال. فإذا الصحيح في رد الشيخ الأنصاري عدة وجوه. ألف، أنه لا نوافقك على النقض. يمكن أن يسند حتى إلى الأمور غير المبرمة وغير المستحكمة، بدليل الإمام في صحيح الزرارة الثالثة قال ولكنه ينقض الشك باليقين. فتصور أدخل كلمة النقض على الشك، والشك لا إبرام فيه ولا استحكام، بل ربما هو وهم ليس حقيقة أصلا. والإمام أسند كلمة النقض إلى الشك مع أن الشك لا إبرام فيه ولا استحكام. فهذا الذي قاله الشيخ الأنصاري أن النقض لا يسند ولا يضاف إلا ما فيه إبرام واستحكام. لا، هذا بالروايات لم يستعمل هكذا. هذا الرد الأول. ألف، أن النقض يمكن أن يراد به مطلق عدم الأخذ بالشيء ورفع اليد عنه وترك العمل به، ولا يختص بالأمر الثابت في نفسه كما قرب الشيخ الأنصاري، بل أسنده الإمام عليه السلام في صحيح الزرارة الثالثة إلى الشك فقال ولكنه ينقض الشك باليقين، فأضاف النقض إلى الشك، والشك مما لا استحكام فيه ولا إبرام. رد على الشيخ الأنصاري أنه الآن تركزت على كلمة النقض وطيتها البعد إلها وأنها ما تستعمل النقض إلا به. هو هل كان الإمام عليه السلام مراعي لخصوصية كلمة النقض حتى تجي وتحقق في معناها؟ لا، الإمام ليس في مقام البيان منهج. الإمام يريد يعبر عن أنه إذا كنت على اليقين وحصل الشك استمر على هذا اليقين، لا تهدم هذا اليقين، لا تترك هذا اليقين. هاي قال لا تنقض. فكلمة نقض ما مراعت بخصوص الإمام بصدد إيصال الفكرة أنه إذا كنت على يقين وحصل شك لا تهدم يقين. كان يمكن أن يقول لا تهدم يقين، لا تهدم اليقين بالشك، لا تترك اليقين بالشك، كان يمكن استعمل كل هذه الكلمة. فماكو خصوصية لكلمة النقض. الإمام عبر هذا أسلوب بلاغي يأتي وجهه، لأجل هذا استعملت كلمة النقض، ماكو خصوصية لللفظ. فالتمسك بها وفلسفتها وتحليلها لا أثر له بالاستدلال. فإن الإمام عليه السلام ليس في مقام البيان من جهة هذا التفصيل حينما استعمل كلمة النقض وأراد النقض فقط الأمر المبرم إلى آخره، وإنما هو بصدد بيان النهي عن التوقف عن العمل باليقين لمجرد طرو الشك عليه. أراد أن يوصل هذه الفكرة، أن إذا كنت يقين وطرأ عليك وحصل لك الشك لا تلتفت إلى هذا، وأمضي على يقينك واستمر. أراد أن يوصل هذه الفكرة، هذا كان هم المجيب الراوي الإمام عليه السلام. لكن خو استعمل كلمة لا تنقض لإيصال الفكرة. كان يمكن أن يقول لا تهدم الشك اليقين بالشك، لا تترك اليقين بالشك، ولا ممكن. أكو خصوصية لكلمة النقض فهذا، وإنما هو بصدد بيان النهي عن التوقف عن العمل باليقين لمجرد وعدم صلاحية الشك لنقض العمل باليقين. فكان يمكن أن يقول لا تهدم اليقين بالشك، أو لا تترك اليقين بالشك، أو لا ترفع اليقين بالشك، كله ممكن. ماكو خصوصية للكلمة، فلا خصوصية في الكلمة حتى تحدد المراد من المتعلق، ثم تأتي الوجوه الأخرى بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين.